بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب شكاية الجار. حدثنا علي بن عبد الله وابن المدينة قال حدثنا صفوان بن عيسى القسام هو أمين الناس عند القاضي يحسن مشترك بينهم من العقار وغيره، ثقة صالح من خيار عباد الله. قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا أبي وهو عجلان مولى فاطمة بنت عقبة لا بأس به، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني، فقال: انطلق فخرك أخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه فقالوا: ما شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فجعلوا يقولون: اللهم العنه، اللهم اخزه. فبلغه فأتاه فقال: ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك. فهذا علاج نبوي لمن كان يؤذيه جاره، فمن استطاع أن يصبر فهذا من أسباب محبة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة يحبهم الله عز وجل، ومنهم رجل له جار يؤذيه فيصبر على أذى حتى يكفيه الله بموت أو حياة، فمن استطاع أن يصبر فهذا أفضل وهذا أجره أعظم، ومن لم يستطع أن يصبر فلا بأس أن يفعل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الرجل، أن يخرج متاعه إلى الطريق والناس يسألون ماذا حصل، ما السبب لإخراج متاعه، فيقول: لي جار يؤذيني. فالناس عند ذلك إما أن يناصحوه وإما أن يتكلموا عليه فيبلغه ذلك الشيء، فعندها ربما يرتدع عن أذى جاره. فهذا الرجل ارتدع عن أذى جاره فقال: ارجع إلى منزلك فوالله لا أريد. وهذا الحديث ليس فيه دليل لما يفعله أصحاب الثورات، فإن أصحاب الثورات في ثوراتهم كانوا يستدلون بعضهم بمثل هذا الحديث، يستدلون: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، ويقولون هذا فيه الخروج إلى الساحات، وهذا ما في دليل. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أرشد هذا الرجل أن يخرج إلى الطريق من أجل أن يفك أذى جاره، لكن الخروج إلى الساحات هذا خروج على ولي الأمر، وأنت مأمور بالصبر على أذاه، وإن أذاه مأمور أن تصبر، من رأى من أمينه شيئا يكرهه فليصبر، فهذا الأمر يقتضي الوجوب، وليس هذا من الصبر، وليس هذا علاجا نبويا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن كان الولاة عصاة أو مؤذين أو ظلمة فتفعل هكذا، بل أمر بالصبر. فلا دليل لهم على ذلك، وإنما هي شبهة أوردوها وماذا الدليل البعيد الذي ذكروه. نعم يعني ثم أيضا ينضاف إلى أنه يعني خروجهم إلى الساحات يتضمن قطع طريق وأذى للناس وغير ذلك من الأمور، وهذا ما يجوز قطع الطريق وأذى الناس أيضا. طيب يعني هذا من باب الشر اللعن الذي يراد به الشر، وهذا جائز. أما اللعن الذي يراد به قرب الإبعاد عن رحمة الله فهذا لا يجوز. نعم صيغة اللعن إن أراد به الشر ما أراد به قبل الإبعاد عن رحمة الله فهذا جائز، قد ورد في بعض الأدلة. ويأتي بمعنى الشر ويأتي بمعنى قبل الإبعاد عن رحمة الله. هنا في هذا الحديث المقصود الشر، اللهم عفو اللهم اغفر، معنى هذا الشر ليس قرب الإبعاد عن رحمة الله، ليس مقصودهم هذا. نعم هذا الذي هو قرب الإبعاد عن رحمة الله يعني اللعن بمعنى الشر يعني ما يجوز، ما يجوز إلا لمن يستحقه، ما يجوز إلا لمن يستحقه. أما يعني ماذا إطلاقه هكذا لمن لا يستحقه محرم، أما بمعنى قرب الإبعاد عن رحمة الله فذلك لا يجوز مطلقا للحي للحي، أما الميت الذي مات على الكفر فلا بأس. الحديث نعم الحديث له شواهد كذا، نعم بعض العلماء ضعيفه لكن له شواهد. هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر النساء تصدقنا أكثر من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. إن يا رسول الله وبما قالت اكثرنا اللحم تكفرنا العشير شاهد اكثرنا اللعن، فلا يجوز المرأة أن تلعن ابنها. قال حدثنا علي بن حكيم الأودي وهو ثقة صالح، قال حدثنا شريف وهو بن عبد الله النخعي القاضي سيء الحفظ عن ابي عمر ابو عمر بن نبي النخعي قال مجهول ميزان عن ابي جحيفه وابن عبد الله السواد، وشريف هنا له ترجمه قال النفع القاضي الحافظ الصادق احد الائمه من اغيث العلم وجده قاتل الحسين وهو ينسب الى التشيع المفرد وافتقر غير واحد. قال الطبري كان فقيها عالما تاما فهما ذكيا ذا فقنا وقوه للحجه ولي القضاء بواسط سنة 155 ثم ولي الكوفة بعده، وكان مولده ببخارى سنة 95 هجرية ومات بها سنة 188 هجرية. ما شاء الله عمره يعني 88 سنة، وفي آخر أمره صار يخطئ فيما رأى لأنه شغله القضاء عن مراجعة الأحاديث حصل له أخطاء في أحاديث. فسماع المتقدمين منه ليس فيه تقليل، سماع المتأخرين بالكوفة فيه أوهام كثيرة. قال ابن علي والغالب أن حديث الصحة والاستواء والذي يقع في حديث من الأخرى إنما أتى به من سوء حفظه، لا أنه يتعمد شيئا وما يستحق أن ينسب فيه إلى شيء من الضعف. كان عاقلا صدوقا محددا شديدا على أهل الريب والبدع، يقول لا يفضل عليا على أبي بكر إلا من كان مفتضحا، كان أحضر الناس جوابا، وكان يقول ترك الجواب في موضعه إذابة القلب. هذا شريك بن عبد الله نفى، نعم أنه كان سيء الحظ. عن أبي عمر عن أبي جحيفة قال شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاره، فقال أن المتاع وضعه على الطريق، فمن مر به العمى فجاء كل من مر به العمى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما لقيت من الناس، فقال إن لعنة الله فوق لعنتهم، ثم قال للذي شكى كفيت أو نحوه. وهذا شاهد الأول، هذا من شواهد الأول. كتاب شكاية الجار، يعني على الحديث يدل على أن الإنسان إذا كان جار يؤذيه لا بأس أن يشكوه، لا بأس أن يشكوه إلى ولي الأمر أو يشكوه إلى يعني من وكله ولي الأمر من الأقسام ونحوه ونحوها.
ولا الناس
ينصحونه ولا يشكو إلى شخص ينصحه. نعم لا بأس. نعم أيوة، هذا شاهد بشواهد. الآن معنا حديث أبي هريرة ومعنا حديث أبي جحيفة، هذا يشهد هذا يكون حسن لغيره. قال حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الفضل يعني ابن مبشر، فهذا ضعيف، الفضل بن مبشر ضعيف. قال سمعت جابرا يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعديه على جاره، أي يشكو عدوان جاره، يستعديه على جاره أي يشكو عدوان جاره، فبينما هو قاعد بين الركن والمقام إذ أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورآه الرجل وهو مقاوم رجلا عليه ثياب، وهو مقاوم رجلا عليه ثياب بياض عند المقام حيث يصلون على الجنائز، فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من الرجل الذي رأيت معه مقاومة عليه ثياب بيض؟ قال لقد رأيته. قال نعم. قال رأيت خيرا كثيرا، ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم رسول ربي ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه جاعل له مرادا. هذا ضعيف كما سمعتم فيه الفضل، ولكن ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، هذا طبق حسن له ما يشهد له الصحيحين. باب من آذى جاره حتى يخرج. حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا أرقاع ابن المنذر قال سمعت يعني أبا عامر الحمصي قال كان ثوبان بن بجدر مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ثوبان يقول ما من رجلين يتصارمان يتهاجران فوق ثلاثة أيام فيهلك أحدهما فمات وهما على ذلك من المصارمة، إذا زالا مستمرين على المصارمة والمهاجرة، إلا هلكا جميعا. ومعنى الجار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. وهذا صحيح الإسلام كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، صحيح الإسلام وهو موقوف على ثوبان. وفعلا يعني الجار إذا كان يظلم جاره يقهره حتى أدى به إلى أن يخرج من منزله بسبب ذلك، فهذا من أسباب هلاكه، فإن هذا معصية، والمعصية من أسباب الهلاك، المعصية من أسباب الهلاك. وما يوفق من هذا حال، من هذا حال ما يوفق من يؤذي جاره حتى يضطر إلى أن يخرج من منزله، مثل هذا لا يوفق ولا يجد خيرا إلا أن يشاء الله، وإلا فهو في طريق الهلاك. وأما المهاجرة الهجرة فوق 3 أيام فلا تجوز من أجل الدنيا، من أجل الدنيا لا تجوز، أما من أجل الدين فهو جائز فوق 3 أيام، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد هجر كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقف، هجرهم مما تخلف عن غزوة تبوك، وأمر المسلمين بهجرهم حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم كما ذكر الله عز وجل ذلك، حتى أنزل الله عز وجل توبتهم فتاب الله عز وجل عليهم ورفع المسلمون عن هجرهم. وهكذا عبد الله بن مغفل هجر قريبا له كان يخلف، نصحه وقال له إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن القتل، فقال إنها لا تصيب صيدا ولا تنكر عدوا لكنها تكسر السنة تبقى العين، ثم رآه يخلف بعد ذلك فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم تعود تخلف؟ لا أكلمك عليه. وأما من أجل الدنيا فلا يجوز، من أجل الدنيا فهو محرم لا يجوز، لأن الدنيا أحقر من أن يتهاجر من أجله، فلا يجوز زيادة على 3 أيام. أما أقل من 3 أيام فلا بأس، أقل من 3 أيام لا بأس، إن حصل بينك وبين شخص خصومة من أجل الدنيا فلا بأس أن تهجره إلى 3 أيام فقط، أما زيادة عن ذلك فلا يجوز، مرخص لك 3 أيام، زيادة على ذلك لا يجوز. وكيف تخرج من الهجرة؟ إن ابتليت بهذا تخرج من الهجرة بالسلام، قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام يلتقيان فيغلب هذا ويغلب هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، متفق عليه. قال باب جار اليهودي. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا بشير بن سليمان عن مجاهد قال كنت عند عبد الله بن عمر وغلامه يسلخ شاة، فكذا في الميزان في زيادة الأيام سليمان وهو والد الحكم الكندي صالح الحديث وفيه لين وفقه رحمة التهذيب بشير وبشير بن سلمان بلا يا خير الحديث ما هكذا بشير يراجع من التقليد. بشير بن سليمان أو بشير بن سليمان قال كنت عند عبد الله بن عمر وغلامه يسلخ شاة فقال يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي، فقال رجل من القوم اليهودي أصلحك الله، قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيوعدهم. إذا فرحت فرد بجار اليهودي يعني أعطف من لحمه، فالجار حتى ولو كان كافرا لا بد أن يحسن إلى جواره، يحسن إلى جواره، ولا يجوز أن يساء إليه حكم أنه كافر، فله حق الجوار ولو كان كافرا، له حق الجوار ولو كان كافرا. من هو؟
الجار
الأخص. أنا قد أنت قد أديت الذي عليك، أنت قد أديت الذي عليك وجزاك الله خيرا، وهو يتحمل إثم الحجر الهجر. قال باب نعم ها بشير بن سلمان في بن سليمان في ها انظر جندي هذا طيب وما اثنان معنا فنا على هذا اثنان بشير بن سليمان وبشير بن سلمان. قال بزار حدث بغير حديث لم يشاركه فيه احد، هذا بشير بن سلمان. انظر بشير بن سليمان سليمان قال رحمه الله باب الكرم. الكرم الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل. قال والجود بدل المقتنيات. الجود الجود عرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعريف احسن من هذا، وهو اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي عند شرحه لحديث مثل ذلك. عند شرحه لحديث كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجود الناس، كان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاهم جبريل. وقال الجود معناه اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، هذا هو. قال والكرم أيضا أخلاق الإنسان وأفعاله محمودة، أصل الكرم قدرة الخير، ومن كان متقيا كان كثير الخير كثير الفائدة في الدنيا صاحب الدرجات العلى في الآخرة. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد بن سليمان القبري عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الناس أكرم أي أشرف؟ قال أكرمهم عند الله أتقاهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن كان متقيا لله فهو الشرف مهما كان، حتى وإن كان وضيع النسب بين الناس، حتى وإن كان وضيع النسب بين الناس احتقره الناس لأنه وضيع النسب، فإنه عند الله كريم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وذاك الذي هو شريف وذا نسب رفيع وما عنده تقوى هو وضيع عند الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى أبي لهب، وأبو لهب تعرفون نسبه وقربه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو عمه، وأنزل الله فيه آية سورة تتلى إلى يوم القيامة في ذنبه: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد، في عنقها حبل من مسد. فماذا بارك الله فيكم؟ وذاك بلال الحبشة، الحبشة رفعه الله عز وجل، رفعه الله سبحانه وتعالى وأعزه وجعله مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سمعت فشحشة عليك الجنة يا بلال، فماذا تصنع؟ قال: ما توضأت وضوءا، رواه ما تطهرت طهورا إلا صليت بذلك الطهور معكم في خارج الصلاة، إلا صليت بذلك الطهور معكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، يعني جاء في بعض الروايات: لما سبقتني إلى الجنة؟ قال بهذا. فماذا بارك الله فيكم؟ إذا سبقتني إلى الجنة فأخبر أنت، قال بهذا. فالحاصل أن الكريم عند الله هو التقي. قالوا: ليس عن هذا نسأله. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. يوسف نبي الله، ابن نبي الله يعقوب، ابن نبي الله إسحاق، ابن خليل الله إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وهذا نسب كريم جدا، رفيقا جدا. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني. معادن العرب أي أصولهم التي ينتسبون إليها ويتفاخرون بها، وإنما عبر عن قبائل المعادن لما فيها من الاستعداد المتفاوت، أو شبههم بالمعادن لكونهم أوعية للشرف، كما أن المعادن أوعية للجواهر الثمينة، أو تشبيه بقبول إسلامهم وأخذهم القرآن والحكمة على دراسة لا تحصى من فتح الباري زيادة في مجمع البحار. إن الناس متفاوتون في النسب في الشرف والضعف، تفاوت الذهب والفضة في المعادن، وكذا تفاوتهم في الإسلام بالقبول بفائض الله بحسب العلم والحكمة على مراتب انتهى. ولفظ المعدن يدل أن تفاوتهم لا يحصى، كما لا يحصى تفاوت الذهب والفضة في الجودة واللون والثقل. قوله صلى الله عليه وآله وسلم يدل على أن هذا التفاوت وإن كان فطريا لكن ازدياده وانتقاصه وكذا إزالته اختيار الإنسان بالإيمان والكسبة في الأعمال ولصرف الهمة في اكتساب الفضائل والنزوح عن الرذائل وعن اختيار الكبر والكسل والدعه وارتكاب الأعمال القبيحة، بدل الهمة في صرف القبائح ولا يخفى أن الجواهر لا اختيار لها في تفاضلها وإزالة الرداءة وإقلال الثمن وانتقاص أو إزالة الجودة والبهاء وإغلاء الثمن. وخلاف الإنسان فإنه إن كان كالمعالم في نجابة أصوله وخسارة عناصره، إلا أنه إذا اختار الإيمان واكتسب الأعمال الصالحة وتوجه بالنية الصحيحة ارتفع الدرجات من فضل الله تعالى، ولا يكون رهينا في درجتي ولد فيها. نعم، شرف النسب فقط لا يغني الإنسان لا في دنياه ولا في أخراه. للمرء منزلتان: منزلة من بيت ولد فيه وتربى، منزلة باختيار الإيمان والنية الصالحة وإبرار الجهد بالأعمال الحسنة وجهاد النفس لله وبذل المال لوجهه الكريم وأخذ العلم والازدياد والتمرن في الفقه. فمن شاء أن يستحق رفع درجاته عن المنزلة التي ولد فيها ويستوجب الحق عنها وترك الإيمان والأعمال الصالحة فهو على ما عمل. قال المحدث الدارمي: إذا الناس تفاوتون في مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات على حسب الاستعداد، فمن كان يستعد لقبول المعادن وجميل الصفات والتفوق على الأقران في الجاهلية فهو أشد استعدادا لقبول المعادن والأوصاف الرفيعة بعد الإسلام انتهى. ومن المعلوم أن الإسلام أشد تجلية وأقوى تزكية للإنسان. ألا ترى أن الذهب والفضة يكونان ممزوجين مختلطين مع التراب والرمال والحجارة ثم يصفيان ويشبكان فترتفع أثمانهما، يعني بحسب الصفاء، بحسب الصفاء، بحسب يعني الذهب هو ثمين، الذهب ثمين، ثم إذا شبك وإذا خطي زاد ثمنه أكثر. وهكذا الإنسان، الإنسان يعني الذي هو يعني في الجاهلية من خيار الناس، في الإسلام يزيده الإسلام خيرا ويزيده شرفا، فالذي في الجاهلية الشريف يزيده الإسلام شرفا، لكن إذا تفقه في دين الله عز وجل، لأنه قال فعن معاذ العرب تسألوني، قالوا نعم، قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، أي إذا تعلموا أحكام الشرع، إذا تفقهوا في الدين فإنهم يعتبرون خيار الناس. فمن كان من خيار الناس في الجاهلية فهو من خيار الناس في الإسلام إذا حصل أنه تفقه في الدين، إذا حصل أنه تفقه في الدين. فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. قال لا يظن الله أن ما آجر السلف مكارم العشائر لا عبرة بها في الدين. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله كما جعل التفاوت في معدن الجواهر كذا جعل التفاوت في أعيان الإسلام وشعوبه وقبائله، وإنما الإسلام أسقط شرفه بهذا الاعتبار من انتفاء الدين عنه. إذا دخل الرجل في دين الله وانسلك في صمت الإيمان وفقه به وكان قبل الإسلام من ذوي المآثر فإنه من خيار الناس في الإسلام كما كان من خيارهم في الجاهلية، فيفضل بتلك المآثر على أقرانه الذين لم يكن لهم ذلك والله أعلم بالصواب، يعني مآثر من كرم وشهامة وكذلك يعني ماذا غير ذلك من الأمور. هذه إذا كانت موجودة في الجاهلية فالإسلام يزيدها شرفا إذا حصل تفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، أي إذا تعلموا أحكام الشرع. قال باب الإحسان إلى البر والفاجر. حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا سالم ابن أبي حفصة أبو يونس العلي عن منذر الثوري عن محمد ابن علي ابن الحنفية محمد بن علي بن أبي طالب. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال هي مسجلة للبر والفاجر. قال أبو عبد الله قال أبو عبيد مسجلة مرسلة، أي مطلقة إلى كل أحد برا كان أو فاجرا. الجزاء الإحسان إلا الإحسان، الجزاء الإحسان إلا الإحسان، فمن أحسن إليك برا كان أو فاجرا فجزاءه الإحسان برا كان أو فاجرا، فجزاءه الإحسان، أحسن إليك أحسن إليك، أما أنك تجازيه بالإساءة فلا، ولو كان فاجرا ما تجازيه بالإساءة وهو يحسن إليك. ولكن يعني إحسان من حيث الدنيا، أما إحسان حيث أنك تحبه وتوده وهو على فجور فلا. الآية التي في سورة الممتحنة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم ومن يتولهم أولئك هم الظالمون، وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم أولئك هم الظالمون. فالذي هو محسن الذي هو محسن غير مسيء فأحسن إليه، نعم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، نعم الكفار لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم أن تحسنوا إليهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أي تعدلوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، أي يحب العادلين، مع البر والهدى. ولا يمنكم شنآن قوم، أي بغض قوم، على أن لا تعدلوا اعدلوا، هو أقرب للتقوى. فهذه الآية عامة، الجزاء الإحسان إلا الإحسان، فمن أحسن إليك أحسن إليك برا كان أو فاجرا. فتحسن إلى البر والفاجر، ومن لم يحسن إليك فأحسن أنت أيضا إليه حتى ولو لم يحسن إليك. ليس شرطا ألا تحسن إلا لمن يحسن إليك، بل أحسن إلى من يحسن إليك ومن لا يحسن إليك، فكن سباقا إلى الخير، كن سباقا إلى الخير وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الآية عامة، وأحسنوا في من أحسنوا إلى من أحسن إليكم، أحسنوا إلى من لم يحسن إليكم، الكل أحسن إليه والله يحبه، أحسن إليه والله يحبه. وأحق من يحسن إليه الوالدين، من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمه، قال ثم من، قال أمه، قال ثم من، قال أمه، قال ثم من، قال أبوه. ومن أحق أيضا من يحسن إليه الأرحام، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى، أيضا اليتيم واليتامى، نعم، وهكذا أيضا الجيران، الجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، وأيضا الصاحب خير الأصحاب خير من صاحبه، خير الجيران خير من جاره، والصاحب بالجنب ومن السبيل مسافر يحسن إليه، وما ملكت أيمانكم احسن إليهم، هذه آية الحقوق العشرة، كلهم لهم حق بالإحسان، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسان، وبذي القربى واليتامى والمساكين المسكين أيضا له حق بالإحسان تحسن إليه. قال هي مسجلة بالبر والفاجر، وهذا يعني تفسير حسن. فأخذنا في هذه الليلة والله الحمد باب شكاية الجار، أورد في حديث أبي هريرة وحديث أبي شحيفة وحديث جابر، يعني كلها تدل على أنه يجوز الإنسان إذا آذاه جار أن يشكر، إذا آذاه جار أن يشكر إلى من ربما يكف يكون سببا لكف آذاه عنه. والباب الثاني باب من آذى جار حتى يخرج، وأن هذا لا يجوز وأنه من أسباب الهلاك. الثالث باب جار اليهودي، باب جار اليهودي، يعني أن الكافر لا بأس أن يجاور، لا بأس أن يجاور إن كان يهوديا أو نصرانيا. وباب الكرم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الشرف هو بالتقوى. باب الإحسان إلى البر والفاجر، الجزاء الإحسان إلا الإحسان، قال هي مسجلة للبر والفاجر، أثر محمد بن علي بن حنبلية. إلى أن الله يرحمه.